قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انه كان يستمتع مما احب الله تبارك وتعالى له من التجربات، فلا ينبغي ان يتعبد بان يحرم الانسان ما احله الله عليه، فان هذا من يعني العميان. فاذا كان كذلك يقول الحافظ ابن جرير: لا يجوز لاحد من المسلمين تحريم شيء مما احل الله لعباده ابن جرير على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناجح. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم التلبس على عثمان بن مظعون، فثبت انه لا فضل في ترك شيء مما احله الله لعباده، وان الفضل والبر انما هو في فعل ما نزل الله اليه عباده وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمه لامته، واتبعه على منهجه الائمه الراشدون. إذ كان خير الهدي هدي محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ذلك كذلك تبين خطأ من آثر لباس الصح مطلوب على لباس الكفر والفتان. إذا قدر على لباس ذلك من خلة، إذا كان يستطيع أن يلبس هذه الملابس الأسهل والملابس هي حتى كله أغلب وأشد وأشح، يعني مثلا إذا كان هناك طريقان للمسجد، طريق معقد وسهل وطريق آخر مليء بالخطر والعوام ومغير ممهد وفيه كذا وكذا من العوائق، فلا يجوز الإنسان أن يتعمد أن يختار طريق الأصعب تعبدا تعبدا، كما جعل عليه في الدين من حرج، إن كنت تنزل هذا الطريق قضية أخرى، لكن أمامك طريقان فكل في النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وسيله: ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فاذا كان اثما كان ابعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. فكذلك من اثر اكل الحسن من الطعام وترك اللحم وغيره حذرا من عرض الحاجه الى النساء، فان ظن غامض ان الفضل في غير الذي قلنا فقد غلب هذا عنه، وذلك ان الاولى بالانسان صلاح نفسه وعينه لها على طاعه ربها، ولا كي اضر على الجسم من المطاعم الرديئه، لانها مفسده لعقله ومضعفه لادواته التي جعلها الله سببا الى طاعته. وقد اخرج الترمذي عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. وعند ابي هريره قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع اليه الذراع وكانت تعجبه فنهت منها. قالت عائشه: ما كان الذراع احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا ينهي اللحم الا ربا، وكان يعجل اليه الذراع لانه اعجلها مثل اخرجه الترمذي. فحكى الترمذي عن الحسن انه جعل الى طعام ومعه قرطب السلفي واصحابه، فقعدوا على المائدة وعليها الألوان من الدجاج المسلم والفانوس وغير ذلك، فاعتذر فرحب ناحية ثانية، فسأل الحسن أهو صائم؟ قال: لا، ولكنه يكره هذه الألوان. فأقبل الحسن عليه وقال: يا فلان، أترى لعاب النحل بلباب البر بخالق الصبر يعيبه مسلم؟ يعني ما الذي لا يعجبك من هذا الطعام؟ لعاب النحل بلباب البر بخالق السم، هل مع هذا كل هذا الطيبات التي احلها الله والتي مركبات هذا الطعام يعيبه مسلم ما دام حلالا طيبا؟ وعنه انه قيل له: فلان لا ياكل الفانوس ويقول: لا اؤدي شكره. قال: افيقرب الماء البارد؟ قال: نعم. قال: انه جاهل، إن نعمة الله عليه في الماء الدارج أكثر من نعمته عليه في الفانوس. الفانوس يبدو أنه يعني شيء كان نفيس، يبدو أنه قريب من الهريسة والحياة المائية، هذا الحياة الحمرة. وعنه أن الله تعالى أجل عباده فأحسن أجلهم، قال الله تعالى: ينفق ذو سعة من سعته. ما هاب الله قوما يسعى عليه الدنيا قدما عنه أفعل، ولا عبر قوما جراها عنهم فعتوه. فالآية تقول: ينفق ذو سعة من سعة، فليس في الآية عيب على من يوقع الله عليه ويوقع على أولاده مثلا وعلى نفسه أكثر من السيدات مدامة حلال مدام يذهب في الحرام مدام يذهب في الحرام ويوقع الله عليه فهو يوقع على نفسه وعلى خلق الله فلم يعنه الله تبارك وتعالى ولا عبر قوم زال عنه الدنيا فعطوه قدر لهم رجل كذلك عليهم رجل فعطوه بأن تركوا أو يعني أتركوا أو غير ذلك ولم يقل تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا ما رزقكم الله ولكنه قال كلوا مما رزقكم الله فكلمة من هنا مثل غيره لأنه قال اقتصروا في الأكل على البعض واتركوا البقية إلى الطبقات والخيرات لا تقتصروا على إطعام أنفسكم لم يقل كلوا ما رزقكم الله معناه أن كل واحد يأكل لحاله وأنت الفقراء والمساكين يقول كلوا مما رزقكم الله كل منه وآتوا الفقراء والمساكين وبعض الصدقات والخيرات إلى الله فهذا الإرشاد إلى فرق الإسراف كما قال تعالى ولا تشركوا ثم قال عز وجل لا يغافلكم الله بالمن في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رحلة قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم يعني باللغو الكائن في أيمانكم لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا إذا استحلف وإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى أو ليدع فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بهذا الاسم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فلا يجوز الحلف بمخلوق كالأنبياء والملائكة والملوك والكعبة والشرف وحياة الابن أو الأب وغير ذلك واليمين أنواع ثلاثة هي اللغو أشار إليها السيوطي هنا وهي لا مؤاخذة فيها ولا كفارة واليمين الغنيمة فإذا ذنب يمين من لغو يعني لا ذنب فيها ولا كفارة ثانيًا اليمين الغنيمة وهي التي يحلفها صاحبها كاذبا وهو يعلم يعني يحلف ويعلم انه كاذب وان الحديث على خلاف ما يحلف عليه متعمدا وسميت بالغموس لانها تغمس صاحبها في الاثم وهذه يمين الغموس من كبائر الذنوب والثالثه هي اليمين المنعقده وهي التي يحلفها الانسان قاصدا فعلتين او عدم فعله في المستقبل ففي الخلف فيها الكفاره المذكوره في الان اذا هذا هو الموضوع يعني هذه الآيات الكريمات التي هذه الآية الكريمة التي فيها تشبيه الكفارة كفارة اليمين لا يكون إلا في اليمين المنعقدة ولا ينعقد اليمين إذا كان لغوا ولا ينعقد أيضا إذا كان غموسا هذا وإنما ينعقد إذا كان من اسم الثالث وهو اليمين المنعقدة واليمين المنعقدة يحلفها الإنسان قاصدا فعل شيء أو عدم فعله في المستقبل يقول والله لا اذهب الى المكان الفلاني مثلا او والله لا اذهب اليه واضح في المستقبل فاذا حدث فذهب فعليه كفاره المذكوره في هذه الايه الكريمه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم يعني اللغو الكائن في ايمانكم واللغو هو ما يسبق اليه اللسان من غير قصد الحلف ما يثبت غير لسان غير قصد الحلف والله لا تتقبل والله لا تاكل هو لا يكتب نفيس ليس هناك نيه في قلبه لم يعقد قلبه على الحلف لكن جرت على لسانه سعاده فهذه له ولحظه فيقول الانسان لا والله بلى والله روى ذلك البخاري عن عائشه رضي الله تعالى عنه ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان هنا فيها ثلاث قراءات بما عقدتم او بما عقدتم وفي قراءه بما عاقدتم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم بالتخفيف والتسليم وفي قراءه عاقدتم الايمان يعني عليكم لان خلقتم عن قصد قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، يعني بما خلقتم عن حق، ما خلقتم عليه عن حق. طبعا المقصود هنا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فخلقتم، فخلقتم فيه ولكن انه حدث العلم به، لكن مجرد عقد الايمان يعتبر موجبا للمؤاخذه، ممكن ان يحدث ويمر بما خلف عليه. ففي المقصود هنا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، يعني ثم خلقتموه خلقتم فيه بعد ذلك. فكفارته اي كفاره اليمين اذا خلقتم فيه اطعام عشره مساكين لكل مسكين مد من أوسط ما تفهمون أهليكم، أي من أوسط ما تفهمون منه أهليكم، يعني أقصده وأغلبه، لا أعلام ولا أجنام، الطعام المتوسط. أو كسوتهم بما يسمى كسوة كحديث وعزامة وإزارة، ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه التفاهم، لأن الظاهر إيه؟ أو تعالى عشرة مساكين، أو تحرير واحد من عصب رقبة. يعني مؤمنة كما في كفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المخير، فمن لم يجد يعني من لم يجد واحدا مما ذكر قيام ثلاثة أيام، يعني الكفارة تكون قيام ثلاثة أيام، وظاهره أنه لا يشترط التفرق وعليه الشفعي، لا يمكن أن تكون هذه الأيام متفرقة. ذلك كفارة، يعني ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني إذا حلفتم وحلفتم، ليس إذا حلفتم فقط، لكن إذا حلفتم وحلفتم. احفظوا أيمانكم، يعني احفظوا أيمانكم أن تنسفوها ما لم تكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس، تفعلون وتكفرون، يعني ما دمت حلفت تحفظ هذا اليمين ولا تحلف فيه، إلا إذا كان الشيء الذي حلفت على ألا تفعله أفضل يعني كانه أكبر من تركيه، فإذا إذن تخلف ولا يكن اليمين ولا يكن اسم الله الذي حلفت به عرفا وعائقا يحل بينك وبين فعل الخلق، بل تكفر وتفعل هذا الخير. واحفظوا أيمانكم، نقول احفظوا أيمانكم يعني لا تكفروا الحلف ولا تكفروا اسم الله سبحانه وتعالى الذي من شأنه أن يعظم، لا تكفروه في تفاهات يعني الأشياء، لأن بعض الناس يحلف في أسهل القضايا ويستعمل اسم الله سبحانه وتعالى في أمور يعني تعتبرها غير معظمة، على أسهل الأشياء وأسهل الأشياء يحلف، فهذا طبعا لقد ذم الله سبحانه وتعالى الشخص الذي يكثر الحلف، فقال تبارك وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، كل حلاف الذي يكثر الحلف. نحن ما ندري يعني أن الحلف في أنواع من العبودية كما تكلمنا عنها في فتح التسعة للتوحيد، فإن الحلف نوع من العبادات التوحيدية ويتضمن معاني كثيرة من معاني العبودية، ولذلك لا ينفع الحلف إلا لله لأنه من مظاهر توحيد الله تبارك وتعالى، لكن لا يذكر الإنسان الحلف. كذلك يعني مثل ما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، يعني تشكروا له على ذلك. فتعم أي في قوله تعالى: فسخرته إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو هنا للتخيير، يعني أنه أن الواجب أسلم هو أحد الكفارات الثلاث، الواجب واحد منها على سبيل التخيير، لكن إذا لم يجد واحدا من أو إحدى هذه الكفارات الثلاث كان إذن يجوز له أن ينتقل إلى الصوم، فلا يجوز الصوم إلا إذا عجز عن إحدى الكفارات الثلاث الواجبة. أما الإطعام فليس فيه تحديد بقدر، فكفارات الإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فلم يحددوا بقدر معين، لا لذة ولا لذة شيء ولا حذر معين من الشيء، لذلك بسبب ان القران الكريم لم يحدده بقدر، انما حدده بذلك هو ايه؟ من اوسط ما تطعمون اهليكم، لا قال لذة ولا قال لذتين ولا قال مقدار معين من الشيء، لذلك اختلف اتحاد المسلمين او بتعبير اكاديمي عنها عنهم وجود في المقصود من هذا التدريب. جميع ذا مما يسبق عليه مسماه فبأيها أخذت أي جعل. مثلا قال علي رضي الله عنه يغذيهم ويعشيهم يؤدي بعشرة مساكين يغذيهم ويعشيهم كأنه ذهب إلى أجل المرض بالإطعام الكامل يعني إطعام عشرة مساكين إطعاما كاملا وهو قوت اليوم كله بل قوت اليوم وهو وجبة ثانية وإلا فالإطعام يسبق على الوجبة الواحدة. ولذلك قال الحسن ومحمد بن الحنفية يكفيه إطعامهم أكلة واحدة خبزا ولحما. زاد الحسن فإن لبث خبزا وسمنا ولبنا فإن لبث خبزا وزيتا وسمنا حتى يطعم. وعن عمر وعلي وعائشة وكلة بن السامري يطعم كل واحد من العشرة نصف ساعة من بز أو سمر أو نخيل نصف ساعة يعني من البط مرتين مدين عن ابن عباس لكل مسكين مد من بز ومعه إدامه ومعه إدامه يعني الطعام الذي يأكل مع الكبر. ففي كتب القليل من الكتب الحنفية يريد أن يغذيهم ويعشيهم بكل إلا أنه إن كان ضرا لا يشترط الإدام وإن كان غيره فبإدامه. وحفظ عن الهادي اشتراك الاكل لاسعار الاطعام لذلك الاطعام الاطعام يعني ايه مش تجيوز وعدو تخليك يعني تمكين منه حتى ياكل الطعام حتى تمكين يعني ان تعيد بلا الطعام وتتركه ياكله يعني اكثر العلماء قالوا ان الاكل غير فرد لأنه يرتبط رد الإطعام على التمرين لدرجة أن تملك الإطعام حتى لا يأكله أمامك فهذا يجزئ لأن الإطعام أيضا يطلق على التمرين. ولم يبين في الآية أيضا حد الكتلة وصفتها فلازم حينئذ الحمل على ما انطلق عليه اسمها. قال مالك بن احمد بن حنبل لابد ان يدفع الى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح ان يصلي فيه ان كان رجل او امراه كل تحدى به. وقال ابن عباس عداءك لكل مسكين او ثمره. وقال مجاهد الاجزاء ثوب واعلاه ما تئتاه. اي نعم. طبعا هذه الاجزاء تتفاوت يعني حسب البيئات والمجتمعات. كل مدى حياته الكسوة ينطلق اليه هذا الامر. لكن على اي الاحوال لا يخفى ان الرجل الاحتياط ان هذا الاحتياط هذا هو الاكل للاكمل والافضل في الاطعام والكسوة. قوله تعالى في الصيام بثلاثه ايام يسبق على الايام مجموعه او متفرقه كما في صلاه رمضان قال تعالى فاجزم من ايام اخرى فيمكن ان تكون متتابعه كان تكون متفرقه كلاهما يصدق عليه هذا الوضع. ومن اوجب التتابع استدل بقراءه ابي بن كعب وعبد الله بن مسعود انهما كانا يقرآن صيام ثلاثه ايام متتابعات. طبعا هذا لم يثبت كونه قرانا متواترا لكن هذه تسمى قراءه كذب قراءه تفسيرية قراءة تفسيرية يعني قد يدخل الآية ويزيد لفظة من عنده كي يفسر اللفظة التي فيها صيام صيام ثلاثة أيام متتابعات. وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وعند أبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. أي نعم. يعني معنى ذلك أن التكفير قبل الحلف جائز. حلف على شيء فيكفر أولا ثم يحلف. واضح أن هذا جائز أيضا. قوله تعالى يحفظوا أيمانكم فيه استحباب ترك الحلف إلا إذا كان خيرا لما تحذر من حديث ابن سمرة. وهذا على أحد وجهين في الآية والآخر يعني من يحتاج هذا اليمين ولا تحدثه به الا اذا كان عكسه خيرا منه الحمد يعني فيه خير غير الاثر في تفسير الايه وتفسير المقصود من خير يحتاج اي لا نسل انه عن الاسلام من الحلف كما سبق قال تفجر قريب الايه حاسب بيمينه وان سبقت منه الاليه برته قليل الألايا يعني يمدح رجلا لأنه إيه؟ قليل الحلف قليل الألايا حافظ بيمينه وإن سبقت منه الألية مرة أو برة سر إطعام العشرة لهم مجرد الإمساك عن الطعام عشرة أيام العدد الكامل الكثيرة للنفس المجترئة على الله تعالى وسر الفتنة بين يميز بكسر العورة سر المعصية وسر التحرير للتحرير قد رحلة عن الاسم وسر الصوم الثلاثة أن الصيام لما كان غير بنفسه اكتفي فيه بأقل الجمع يقول الحسن المسلم رحمه الله تعالى لما كان أو كان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة يعني يمكن ان تحلف وتستثني في هذه الحاله لا يجب عليك الايه الاستخارة الى حنفك قلت اذا كنت مثلا والله لا اكل ان شاء الله والله لا اكل ان شاء الله هذا حلف ففي هذه الحاله لا تستثنى لانك استثنيت انا كنت ان شاء الله كان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكسرها تارة ويمضي فيها تارة والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقدها لذلك يعني رأيت أخا فقيها يهدد ابنه بأنه طبعا الطفل في غفلة عن الاستثناء يقول له والله لأضربنك إن شاء الله إذا فعلت خير والله لأضربنك إن شاء الله فطبعا الولد لا يفهم أنه بيستثنى معناه لم يضربه أو أنه ليس هذا حلفا أيضا والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقدها ولهذا سماها الله تحلة وحلف صلى الله عليه وسلم في أكثر من 80 موضعا وأمر الله سبحانه وتعالى بالحلف في 3 مواضع فقال تعالى ويستنبئونك أحكمه قل إي وربي إنه لحق وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم إن الحلف أمور عظيمة وقال تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما علمتم وذلك على الله يسير وكان اسماعيل بن اسحاق القاضي يذكر ابا بكر ابن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه فتحاكم اليه يوما هو وقسم له فتوجهت اليمين على ابي بكر ابن داود فتهيأ للحلف فقال له القاضي اسماعيل وتحلف ومثلك يحلف يا ابا بكر فقال وما يمنعني عن الحلف وقد امر الله تعالى نبيه بالحلف في 3 مواضع من كتابه قال اين ذلك فطلبها ابو بكر فاستحلف لنا استحسن ذلك منه جدا ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم أيضا. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر أي المسكر الذي يخامر العصر والميسر أي الثمار والأنصاب أي الأصنام والأزلام وهي السباح الاستقسام كما في الكلام فيها من قبل رجس اي خبيث مستقذر من عمل الشيطان يعني الذي يدينه فانتبهوه اي هذا الرجس المعبر به عن هذه الاشياء ان تفعلوه لعلكم تفلحون ولا شك ان الامر بالاجتناب ابلغ لاثابه التحريم فانتبهوه الامر بالاجتناب لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر يعني اذا اتيتموها لما يحصل فيها من الشر والكفر فلا تفكم يعني بالاستغاثه بهما عن ذكر الله وعن الصلاه ما خطها بالذكر تعظيما له. فهل انتم منتهون يعني عن اتيانها او اتيان اتيانهما؟ يعني المطلوب انتهوا. وهذه الايه اكمل في تحريم الخمر وكل مسكر قليلا او كثيرا وتحريم الخمار بانواعه. فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا أي المعاصي، فإن توليتم عن الطاعة فاعلموا أننا على رسولنا الكلام المبين أي إبلاء بين وجزاؤكم علينا. روى البخاري ومسلم أنه بعد نزول تحريم الخمر قال بعضهم قتل فلان إذا قتل فلان وهي في بطونهم، لأن قبل التحريم فنزل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فعلوا أي فيما شربوا وأكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم إلى ما اتقوا أي المحرمات وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا يعني ثبتوا على التقوى والإيمان ثم اتقوا وأحسنوا أي العمل والله يحب المحسنين. السيد هنا بيقول ما معناه ذكر بهم وسبق أن بينا أن هذا تأويل، بل الحب على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم اي لا يختبرنكم الله بشيء من الطيب يعني يرسله لكم من الطيب تنالوا ايديكم، تنالوا اي الصغار منه ايديكم ولباحكم يعني وتنال لباحكم الكبار منه، لان الكيد الصغير يستد الوجه، اما البعيد او الكبير هيؤخذ بالايه؟ بالرماح لا يكون بالوجه. ولذلك قال تنالوه ايديكم لان الصغار من الطيب تنالونه بأيديكم ورماحكم بكبار تنالونه رماحكم. وكان ذلك من الحديبية وهم محرمون، فكانت الوحش والطلب تغشاه في رحالهم تأتي وسط حيوانهم ومواسئهم وتحرك أمامهم ابتداء وفتنة وامتحانا والله سبحانه وتعالى. يا رب الله طبعا هنا علم مرور وإلا عنده علم الله يعلم، لكن هذا علم مرور يكون موافقا لما سبق في المقادير. يعلم الله علم ظهور من يخافه بالغيب، هذا حال اي غائبا لم يره فيلتهم لك ذلك، فمن اعتذر عن ذلك لان بعد ذلك النهي عنه فاصطاده فله عذاب اليم. ثم قال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم يعني وانتم محرمون بحج او عمره، ومن قتله منكم متعددا فجزاء مثل يعني فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يعني سبعه من خلقه، وفي قراءه بالاضافه جزاء فجزاء مثل ما قتل، هذا قراءه الله يحكم به يعني بهذا المثل يحكم به رجلان غير عدل منكم لهما خصله يميزان بها اشبه الاشياء به، وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنه في النعامه ببدنه، وابن عباس وابن عبيده في بقر الوحش وحماله ببقره، وابن عمر وابن عوف في الرمي بسائر، وحكم بها ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام لانه يسيرها في العرض يعني في شرب الماء بلا مصر. اجلا بالغ الكعبه هذا حال من جزاء بالغ الكعبه اي يلزم به الحرم فينزح فيه ويصدق به على تسليمه، ولا يجوز ان ينزح حيث كان، ومكبه قصده نعتا لما قبله بالغ الكعبه هديا بالغا فبالغ قصد هديا بالغ الكعبه وان اضيف لان اغاثته لفظيه لا تثير تعريفا، فان لم يكن للثلج مثلا من المعاني بل اصول الدلاله عليه في مثل أي كفارة أن يكون عليه كفارة غير الجزاء وإن غيره، وهي طعام مسكين. يعني من غير دخول البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد، وفي قراءة بإضافة كفارة لما بعد أي كفارة طعام مسكين. قراءة أخرى أي كفارة طعام مسكين. أي عدل ذلك أن يكون عليه عدل أي مثل ذلك أي الطعام قياما. يقومه عن كل مسلم يوما وان وجده وجب ذلك عليه ليروق وبال امره يعني سحل جزاء امره الذي فعله عفى الله عما سلف يعني من قتل الصيد قبل تحريمه، ومن عاد اليه فينتقم الله منه والله عزيز اي غالب على امره من انتقام اي ممن عصاه. وإلخص بفتيه متعمدا فيما ذكر من نجوم الجزاء الخطأ والغلط والنسيان وإن كان لا إثم فيها. ثم قال تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر، يعني أحل لكم أيها الناس حلالا كنتم أو محرمين، في حالة الحل والإحرام. صيد البحر يعني أن تأكلوه، وهو ما لا يعيش إلا فيه، يعني كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وفي البر كالسرطان. وطعامه، طعامه يعني ما يخلفه البحر ميتا، متاعا لكم تنزيعا لكم تأكلونه، ورزق الجارة أي المسافرين منكم يتزوجونه. وحرم عليكم صيد البر يعني ما يعيش فيه من الملح المأكول أن تفقدوه، لا ممكن صرما. فليس له حلال لنفسه، يعني واحد حلال يعني غير محرم اختار لنفسه من صيد البر لنفسه، فهو حلال يعني فللمحرم أكله، فللمحرم أكله كما بينته السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: صيد البر حلال لكم ما لم تجدوا أو يسر لكم. فالحرام على المحرم أن يرتاد نفسه أو يرتاد له غيره. أما غير المحرم غير الحلال إذا اصطاد لنفسه ثم أطعم معه المحرم فلا حرج في ذلك، كما بين هذا الحديث. ثم قال تعالى: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فهذه هذا الغنى وبقي يعني على سورة المائدة المعاني تقريبا فانتهت يعني هذا الاختبار بعد صلاة المغرب بالنسبه للاخوه الاخوات في الحفظ من الايه الاولى الى الايه 66، وكذلك الاسئله ان شاء الله سترد عليكم بعد صلاه المغرب. فكان ننبه الى في الكلام على كفاره اليمين من اليمين يعني الى امر يستقبله اغلب الناس في هذا الزمان، يعني موضوع الكفارة الكفل حتى في أداء العبادات مثل هذه الكفارة نجد بعض الناس ترجع أول ما ترجع إلى البيت إلى إحراز القيمة، إحراز القيمة طبعا هذا لا يجوز، القيمة لا تجوز، واضح يعني الأصل والذي اتفق عليه العلماء أجمعون أن الإطعام يجوز، أما القيمة يعني فهو خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكفارته اطعام 10 مساجين. فحينما تقول السوره عن نفسها معناها انك تزيد لفظا على القران، فتقول فكفارته قيمه اطعام 10 مساجين، فهي الايه تقول فكفارته اطعام 10 مساجين، فالاصل ان كان يخرج طعاما لاطعام المساجين. لكن يجوز ان يوكل غيره في اخراجه الطعام، يوكل غيره في اخراجه طعاما لا مالا. فلجنا أكثر فيه نتلقي بهذا الحد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة المائدة إلى قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، البيت الحرام يعني البيت المحرم، قياما للناس يقول السيوطي يقوم به امر دينهم بالحج اليه ودنياهم بامن داخله وعدم التعرض له وجذب ثمرات كل شيء اليه. هذا معنى جعل الله سبحانه وتعالى البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس يقوم به امرهم سواء الامر الديني او الامر الدنيوي. اما الامر الديني فبالحج اليه، لان بالحج اليه يتم الركن الخامس من اركان الاسلام، ويتم امر دنياهم بالامن الذي يلقونه داخله، وانه لا يتعرض احد له. كذلك من امن الدنيا زبي الثمرات من كل مكان الى هذا البلد الحرام. وفي قراءه جعل الله الكعبه البيت الحرام قيما للناس، قيما بلا الف، مصدر قام غير معلم، يعني قام قياما. فالشهر الحرام يعني وجعل الشهر الحرام غيره، بمعنى هنا الشهر الحرام بمعنى الاشهر الحرم، ليس شهرا واحدا ولكن هذا يجوز الاشهر الحرم كلها، وهي ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب. جعلها الله قياما لهم بأمنهم من القتال فيها، يعني والشهر الحرام يعني في كل آية جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والهجر والقلائد، والهجر والقلائد. قوله تعالى والشهر الحرام يعني وجعل الشهر الحرام أيضا قياما للناس كما جعل البيت الحرام قياما للناس، وذلك لأن الأشهر الحرم جعلها الله قياما لهم حيث أو حين يأمنون من القتال فيها، لأنه يحرم فيها القتال، فمن هي أيضا جعل الله قياما للناس. والهدي والقلائد جعل الهدي والقلائد أيضا قياما للناس، بمعنى أن صاحبهما يأمن من التعرض لهما، صاحب الهدي والقلائد يأمن من التعرض لهما أو من يتعرض له أحد. ذلك الإشارة إلى الجعل، إلى الجعل المذكور بقوله تعالى جعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فإن جعله ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل وقوعها دليل على علمه بما هو في الوجود وما هو كائن هذا في المستقبل. ثم قال تعالى اعلموا ان الله شديد العقاب يعني لاعدائه، وان الله غفور اي لاوليائه رحيم اي بهم. ثم قال تعالى ما على الرسول الا البلاغ اي الابلاغ لكم، والله يعلم ما تبدون اي تظهرون من العمل، وما تكتمون اي تخفون منه فيجازيكم به سبحانه وتعالى. قل لا يستوي الخبيث اي الحرام والطيب اي الحلال، ولو أعجبك أي سرك كثرة الخبيث. والمقصود بالكتاب هنا أمته صلى الله عليه وسلم، والدليل أنه بساطة بعدها قال واتقوا الله، فالكتاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود به أمته، كما قال عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بحجر المقصود منه أمته عليه الصلاة والسلام. يقول والمقصود بالخطاب امته صلى الله عليه وسلم، لذلك وجه الامر اليه في قوله فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون، اتقوا الله في تركه او في ترك الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث، فاتقوا الله في ترك الخبيث والاعراض عنه مع كثرته. يا اولي الالباب لعلكم تفلحون اي تفوزون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس اي مدارا لقيام امر دينهم بالحج اليه ودنياهم بامن داخله وعدم التعرض له وجلب ثمرات كل شيء اليه. والشهر الحرام يعني بمعنى الاشهر الحرم ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب قياما لهم بامنهم من القتال فيها، لانه حرم فيها ليحصل التآلف فيها. والهجة الهدي المقصود به ما يهدى إلى مكة، والقلائد جمع قلادة، والقلادة هي ما يجعل في عنق البدنة التي تهدى لغيره. والمراد بالقلائد ليس مقصود قلائد مكة، لكن مقصود غايات القلائد وهي الهدن، لأن الهدن تعلق فيها القلائد، القلائد تتعلق في الجبال كي يعلم أن هذه مهداء إلى البيت الحرام، فلا يتعرض لها أحد ولا بصاحبها. عند يعني الشعار الخلائف والهج فتبع على هذه العلامات حتى تعد حتى يعلم انها مهداة الى بيت الله سبحانه وتعالى فتأمن ويأمن صاحبها فلا يستدعي يتوب. فالمقصود من قوله تعالى والهدي والخلائف المقصود والهدي والهد والمهد الى الكعبة والخلائف يعني والهد ذوات الخلائف التي تعلق فيها الخلائف. فكت بالذكر لان الثواب فيها اكثر وبهاء الحج بها اظهر. والمفعول الثاني محذوف يعني قوله تعالى والهدي والقلائد يعني اي جعل الهدي والقلائد قياما للناس لكن حدث المفعول ثقه بظهوره من السياق الذي مراه فانهم كانوا يأملون بسوق الهدي الى البيت الحرام يأملون على انفسهم حيث يعلم من يراهم انهم يقتلون بيت الله الحرام. وفيه صيام بمعيشة الفقراء ثمدا لا شك ان وصول الهدي الى البيت الحرام فيه صيام للناس بمعنى ان الفقراء فقراء الحرم حين تنكح يسح هذا الهدي الى البيت المكه المكرمه فانه رزق يعني يرسله الله سبحانه وتعالى الى اهل الحرم وفقراء الحرم فلذلك ايضا يكون فيه قيام لأجرهم. كذلك كانوا يأملون إذا قلدوها أو قلدوا أنفسهم عند الإحرام من لقاء شجر الحرم فلا يتعرض لهم أحد. ذلك أي الجعل المذكور لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شهيد العقاب وأن الله رسول رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تجدون وما تكتمون. ثم يقول تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب هذا حكم عام في نفي المساواة عند الله سبحانه وتعالى بين الرديء من الأشخاص والأعمال والأموال وجيدها قصد به الترغيب في صالح العمل وحلال المال. ولو أعجبك كثرة الخبيث فإن العبرة بالجودة والرجاء دون القلة والكثرة فإن المحمود القليل خير من المذموم الكثير. وهذه الآية نحتاج إلى الاستدلال بها في كثير جدا من يعني من المواضع القليل الذي يبارك الله سبحانه وتعالى فيه خير من الكثير الذي يمحق الله بركته لأنه من حرام أو من رشوة أو من غلا أو من جهل. فأغلب الناس يبتلون بالمال الوكيل ولا يبالون من حرام جلبوه ام من حلال. فامثال هؤلاء وكثير جدا ما نحتاج حتى في هذا الزمان الى اشاعه الاستدلال بهذه الايه قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب يعني في تحري الخبيث وان كفر كفر اتركوه يعني واخذوا الطيب وان قليل لعلكم تفلحون. ثم قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان كتب لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران كتب لكم عفا الله عنها. يقول السيوطي ونزل لما اكثروا سؤاله صلى الله عليه وسلم فساله احدهم يا رسول الله من ابي؟ قال ابوك فلان وكان يطعن فيه فاخرجه البخاري ومسلم وغيرهم وكانوا يسالونه استهزاء. طبعا هذا الجن والمؤمنين الصادقين ولعل هذا طبعا كان من المنافقين ومن المنافقين وكان يسالون استهزاء فيقول رجل تجد ما حجه اين ناقتي. ولما نزلت ايه الحج قال احدهم افي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجدت وما استطعتم. اخرجه مسلم والترمذي. فلذلك انزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبغى لكم إن تظهر أو تظهر لكم تسؤكم يعني بما فيها من المسحة. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبغى لكم. المعنى إذا سألتم عن أشياء في زمنه ينزل القرآن بإجبارها ونفى أشياءها ساءتكم فلا تسألوا عنها. يعني المقصود أنك النهي عن كثرة السؤال والتنصح في السؤال يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوؤكم وان تسالوا عنها في حياه النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل الوحي تبدى لكم وان بدت لكم فاتكم فالمقصود لا تسالوا عنها. ثم قال تعالى والله غفور حليم هذه سالها ها تعود الى الاشياء المحرجه التي يسالون عنها التي محرجه فعلا التي تسبب لكم حرجا وضيقا قد سالها قوم من قبلكم يعني انبياءهم سالوا انبياءهم مثل هذه الاسئله فاجيبوا ببيان احكامها ثم اصبحوا اي قالوا بها كافرين يعني حين تركوا العمل بها ايضا. وهذه الايه حقيقه فيها يعني كلام طويل نحاول ان نرتب فيه. جاء يقول الخاتمي يا ايها الذين امنوا لا تسالوا اي نبيكم عن اشياء تبدا اي تظهر لكم تسؤكم بما فيها من المشقه وان تسالوا عنها حين ينزل القران نبذ لكم وان تسالوا عن اشياء نزل القران بها مجملا فتكتبوا بيانها تبين لكم حينئذ لاحتياجكم اليها. هذا وجه في الايه هذا وجه في الايه. وثمه وجه اخر والمعنى ان وان تسالوا عنها تبذ لكم حين ينزل القران الكريم. ولذلك فسرها ابن القيم على ان المراد حين النزول زمن النزول المتصل به وليس الوقت المقارن للنزول وكان في هذا اذن لهم بالسؤال عن تفصيل المنزل ومعرفته بعد انزاله بعد ما تنزل يمكن ان تسالوا عنها حتى تستبينوا وتستوضحوا ما فيها من الاحكام. ففيه رفع لتوهم الجمع من السؤال عن الاشياء المطلقه. ثم قال ابن القيم وثمة قول ثاني بقوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن وتبدى لكم وهو أنه من باب التهذيب والتحذير يعني ما سألتم عنها في وقت الوحي جاءكم بيان ما سألتم عنه بما يسوؤكم وهو الرجل الذي اختاره السيوطي وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم يعني بما يسوؤكم ففيه ترهيب أيضا من السؤال. والمعنى لا تتعرضوا للسؤال عما يسوؤكم بيانه وان تعرضتم له في زمن الوحي ابدي لكم. وقال بعضهم انه تعالى بين اولا ان تلك الاشياء التي سالوا عنها ان ابديت لهم فاءتهم ثم بين ثانيا انهم ان سالوا عنها ابديت لهم ان ابديت فاءت وان سالوا ابديت فيكون حق الكلام إن سألوا عنها أبديت لهم وإن أبديت لهم ساءتهم فيلزم من مجموع المقدمتين أنهم إن سألوا عنها ظهر لهم ما يسوؤهم ولا يسوؤهم. نعم. عفى الله عنها أي عن تلك الأشياء حين لم ينزل فيها القرآن ولم يجبها عليكم توسعة عليكم فما دام الله سبحانه وتعالى ما يعني يجبها لم يجبها عليكم توسعة عليكم فلا تدركوا انتم على انفسكم كآية الحج مثلا لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيل فاتركوا اسكتوا يعني ايه فانكم اذا سالتم اكل عام يا رسول الله فان كان كل عام لنزلت اذا كان يجب على كل مسلم ان يحج لكل عام الى بيت الله الحرام ولزلت علينا لنا ما استطعنا فهذا يعني اوضح مثال يبين ذلك. عفى الله عنها عفى الله عنها يعني عن تلك الاشياء او عفى الله عن بيانها لئلا يسوؤكم بيانها اي نعم فتكون جمله عفى الله عنها صفه لكلمه اشياء صفه لكلمه اشياء لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوؤكم وان تسالوا عنها من حين ينزل القران تبدى لكم عفى الله عنها كلمه جمله عفى الله عنها تكون صفه بايه لا تسألوا عن أشياء عفى الله عنها هذا هو المقصود أو المعنى عفى الله عن مسائلكم السابقة ما سألتم عنها فيما سبق عفى الله عنها وتجاوز عن عقوبتكم الأخروية بمسائلكم فلا تعودوا إلى مثلها يعني كإيه عفى الله عنها سبقا. والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين يعني سألوا هذه المسألة لكن لا عينها بل مثلها بكونها محظوره ومتبعه للوباء، وعدم التصريح بالمثل للمبالغه في التحذير. أيضا ثم أصبحوا بها كافرين، يعني أصبحوا بسببها كافرين، حيث لم يمتثلوا ما أجيبوا به ويفعلون. وقد كان بني إسرائيل يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا، والمعنى إحضاروا مسالهتهم والتعرض لما تعرضوا له. هذه سألها قوم من قبلكم فأصبحوا أصبحوا بها كافرين فلا تفعلوا مثلهم. ثم ينقل القدري رحمه الله تعالى هنا تنبيهات، اولها ما رواه البخاري في سبب نزولها بالتفسير عن ابي الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، وطبعا هذا لا يجزي ان يرجو الا من المنافقين. فيقول الرجل من ابي؟ ويقول الرجل قبل ناقته اين ناقتي؟ فانزل الله فيهم هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء حتى فرغ من الآيات كلها. وأخرج أيضا أي البخاري عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها حتى قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم للمسلمين، وهو صوت البكاء المكتوب. فقال رجل من أبي؟ قال فلان. فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن كبر لكم تتركم، يعني كان هذا الرجل يطعن في نسبه لأبيه. فلما قال له النبي عليه السلام يعني مهما سألتموني عن أي شيء سوف أجبكم، فسأل هذا الرجل من أبي؟ فقال أبوك فلان، يعني وفعلا كان هو يعني أباه الذي ينسب إليه. فطبعا هذا يشك من أدب الإساءة، لذلك عذرته أمه قالت هل أنه ليس أبوك أتنصحني أتنصحني أمام الناس؟ هذا يعني يقول روى البخاري في كتاب الفتن عن قتادة أن أنسا حدثهم قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحصوه بالمسألة، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر، يعني كثرة السؤال والتنصح والتخلف والتعنف والتحري الزائد في الغالب يكون في الحديث يعني علامة على ظاهرة مرضية، يعني يكون أحيانا من أعراض مرض الفراغ كثرة السؤال. ولذلك بعض السلف لما رأى عالم من العلماء لما رأى رجلا يقف له كلما جاء وكلما راح يسأله أسئلة قائمة طويلة من الأسئلة، فاستكثر منه ذلك جدا. ففي النهاية قال له أكل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال لا، قال كما تصنع بازدياد حجة الله عليك، كما تصنع بازدياد حجة الله عليك. فنحن الحقيقة محتاجين، يعني كان واحد من خلال الأسئلة التي يرسلها بعض المسائلين، يعني نحتاجين لأن نكون موضوعيين أكثر في اختيار القضايا التي نبدأ فيها في الاهتمامات التي تشغلنا. هذا ان تكون يعني امور موضوعيه، لا تكون احيانا يحصل تدقيق شديد جدا في الاسئله. ويعني الحمد لله الانسان بيجتهد ان يتحمل هذه الاسئله، لكن حكي يعني عن كثير من المساله، ذلك قد يخرج بالمسؤول الى قدر يعني شديد جدا من الاضرار. حتى قالوا عن بعض السلف لما نسيت الاسم على نسيت الاسم احد علماء السلف يقول كان احسن الناس خلقا فاجروا ما نزلوا به حتى اجروه فساء خلقه، فساء خلقه ان البشر ومع كثره هذا الاجبار لشك انه يضطر الى ان يواجهه برد فعل يعني غير حبيب، فحتى يصير طبعا من كثره بها يفعل ذلك. فنتوقف جميعا بان يكون موضوعيين، تحري نوعيه الاسئله، تحري القضايا المفيده دون التعمق والتكلم في دقائق من الامور. ولو كان يعني الوقت يسمح لكنا اعتدنا في ذلك المثال من ذلك كادله على شيوع هذه الظاهره، وهي عدم الموضوعيه بالذات في موضوع يعني كثره الاسئله. يعني لكن يعني شيء عابر اذكر حادثه كمثال يحضرني الان من حوالي اربعه اسابيع تقريبا او ثلاث اسابيع. يعني بدأت بدرس التليفون بإقبال شديد حوالي الساعة الثانية صباحا أو الواحدة ونصف صباحا. كنت أشيد هذا الموضوع في غاية الأهمية أن شخص يصف في هذا الوقت تبقينا قبل الثانية صباحا بالليل. فقلت أشيد موضوع مهم فرددت من المفهوم ومرد. فرددت على التليفون فأخي يقول لي الحكم لم يصف اسمه. قال أنا واحد قريبي سألت سؤال من مدة وانت عطيت جواب مختصر فعايزين جواب مختصر. فقلت له ما هو السؤال؟ فقال لي هي موجود وهقول لك السؤال. فسمعت وهو عطيت سماع بيقول له اساله اساله سؤال. قال له مش فاكره. قال له اساله اي سؤال. فالحقيقه يعني هل هذه اخلاق طلبة طلب العلم؟ يعني لما تيجي تكون في نوع من الموضوعية ولا من الجدية. يعني مفيش أصل سؤال. فلماذا إذا يعني هذا النفس كان؟ فنحن في الحقيقة محتاجين إلى مراجعة أنفسنا في هذه الآداب الشرعية يعني مراعاة هذه الآداب ومثل هذه القضايا التي ينجو الله فيها الواحد لا شك أنها من عوائل الأمور. هذه من عوائل الأمور التي ينجو الله سبحانه وتعالى في هذا الواحد المقدر هذه المسائل حق قدره. مسائل الاستئذان وآداب الاستئذان هذا أمر حديث يطول في الحقيقة. وأن تحكم تجاوزات الشريعة أحد الأسرة يحمل أنه ترك بيتا في الغرفة وغاب عنه فلا يراجع وجد أن المرضى فتح الثلاجة ويشرب ماء أو يغسل الثلاجة. لكن يقول أنا تكلمت في مكان ورهيب. كيف يحصل هذا؟ يخرج من الحجرة إلى وهو أخ متزوج ويدخل في المغرب وما يجد في الحجرة يجد في المغرب. هل رفع الفلك ويجد هذا الحد من انتهاك كرامات البيوت؟ لأن هذه الكثير أنا ما أريد أن أفصل في هذا، لكن أنا أقول أن لا يمكن أن يكون شيء أنزل الله سبحانه وتعالى فيه وحيا يتلى في المحاضر إلى يوم القيامة ثم تكون قضية من القضايا السطحية. فكان الله سبحانه وتعالى يقول لنا هذه الآية هذا عبرة لنا كي نلتزم يعني إجابة السؤال وخاصة الموضوعية في يعني السؤال. نعود إلى الموضوع. يروي يقول القتادة كما رواه البخاري عن قتادة أن أنس حدثه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحصيه بالمسألة. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. الرسول خرج لهم غضبان من شدة الإلحاح عليه في المسألة. يقول أنس فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يكفيه. قالت الصحابة من غضب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى كل رجل يعني رأسه في ثوبه يكفيه. فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه. إذا لاح إذا حصل مجادلة بينه وبين شخص فيعجبني أنه يعني من ثوب غير أبيه. فقال يا نبي الله من أبي؟ فقال أبوك خلافة. يعني هو فعلا كان يدعى ابن خلافة. ثم أنشأ عمر حينما حس بخطورة الموقف فأراد أن يسترجع الرسول عليه السلام من كان غضبانا. فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم حق إنه صورت في الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم فتؤتوها. أيضا وروى البخاري أيضا في دار ما يكره من كثرة السؤال عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زارت الشمس فسلم الزهر. فلما سلم قام إلى المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما. ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه. فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أحدثكم به ما دمت في مقام هذا. قال أنس فأكثر الأمثال البكاء. وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني وهو غضبان. فقال أنس فقام إليه رجل وشوفوا يعني سوء مخالفة إيه؟ هذا الأدب. فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. سأل عن أجزاء إن تبدى لكم فتؤتوا. قال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة ثم أكثر صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني فبرس عمر على ركبتيه فقال رضينا لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. وعند مسلم قال ابن سهال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عبدة قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة ما سمعت ذكر قط أعط منك فأمنت أن تكون أمك قد فارقت بعد ما تفارق نساء أهل الجاهلية فتنصحها على أهل الناس. يعني هل أن أمك لم ولدت يعني حملت لي بالجاهلية فهل أن أمك يعني فارقت شيئا مما كان يعني شيئا في الجاهلية هل تنصحها على أهل الناس وتسأل الرسول عليه السلام من أبي هل أن أباك غير منسوب إليه فهذا من العقوق في هذا. وفي هذا أيضا حدث آخر لأننا نلاحظ بعض الناس يسأل فيكون المشكلة متعلقة بأبيه أو بأمه مثلا فهو غير محسن للتصريح لأن يعني يقول ما حكم الشرع في أب يفعل كذا لكن ده يأتي أمام الناس ويقول أبي يفعل كذا وكذا وكذا لا يهتم بذكر أبيه هذا ليس من الأدب هذا من العقوق. قل ماذا يفعل ابن أباه أبوه فعل كذا ممكن تحول صيغة السؤال بحيث تقع في غيبة أبيك وعقوقه حتى لو كان به يعني هذه الأشياء. هذا الآخر بالمرة يعني لأن الحديث في الشهود راح بعض الأسئلة يعني أخ يأتي يسأل سؤالا ويكون السؤال شخصيا إلى درجة بعيدة جدا في أسئلة شخصية أو شيء ما يخف عن أن يسمعه أحد فنلاحظ إيجاد الواقفين كأن على رؤوسهم الطيب وكأنهم مثبتين في الأرض يعني من كبير من حديث لا يتحرك أحد كان يكون جناح والمسلم يعني حساس إذا لاحظت سؤال شخصي أو فيه عورة ابتعد حتى لا تسمعه أما أن يجلس ولا كأني في شيء على الإطلاق إلى ويصل أمر إلى حد أن يضطر إلى أن يقول يعني الإخوة ينصرفون بعيدا لأن الأخ له سؤال شخصي هذا أمر ينبغي أن نحن نقول عليه إذا كان شخص يسأل ويتبطل سؤال شخصي لا سؤال عام فالسائل حتى يكون في الكلب زي ما السائل ومن يجيبه وكذلك السائل إذا كان سؤال فيه هذا الفكرة أو فيه يعني نوع من العورات ما يسأل على الملأ لكن يعني ينفرد من يسأل أيضا نعود إلى نوع إلى غيره. قال عبد الله بن حذافة ردت على أمه والله لو ألحقني بعبد الأسود للحقته وروى ابن جرير عن السدي قال غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من المعجر فقال قصيدا فقال سلوني نحو ما تقدم وزاد فقام اليه عمر فقبل رجله وقال رضينا لله ربا الى اخره وزاد بالقران اماما فاعف عنا عفى الله عنه فلم يزل به عمر حتى رضي صلى الله عليه واله وسلم. فأخرج أيضا عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر فقام إليه رجل فقال أين أنا؟ قال في النار محمر وفيه تنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كتب لكم تسألكم إلى آخر الآية. فروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال يا رسول الله أفي كل عام فسكت فقالوا أفي كل عام فسكت ثم قالوا قال ثم قالوا أفي كل عام فقال لا ولو كنت نعم لنزلت ولو وجدت لما استطعت. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كتب لكم تسألكم إلى آخر الآية. قال الترمذي غريب وسمعت البخاري يقول ابو البختري لم يدرك عليا. قال الحافظ ابن حجر والحاصل انها نزلت بسبب كثره المسائل اما على سبيل الاستهزاء او الامتحان واما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسال عنه لكان على الاباحه لا تقي على الاصل وهو الاباحه. وقال الحافظ ابن كثير وظاهر الايه أن كانوا عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص فاءته فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابي: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا كريم الصدر. هذا رواه أبو داود والترمذي والحديث ضعيف. هذا حديث ضعيف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: لم ينقطع حكم هذه الآية، بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له فاءه، بل يسمع فيه ما أمكنه ويأخذ بعفو الله. ومنها هنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا صاحب الميزان لا تحملنا لما سأله رفيقه عن مائه أطاهر أم لا. يعني وهو يسير مع الرجل في الطريق وكان الميزان بالماء، فصاحبه الذي كان يمشي مع عمر خاطب صاحب الماء او الميزان فقال له: يا صاحب الميزان يعني هل هذا الماء طاهر ام لا؟ فماذا فعل عمر؟ عمر استصحب المعنى او الادب الذي تعلمه من هذه الايه، وقال له: يا صاحب الميزان لا تخبرنا. لماذا؟ لانه اذا لم يخبره لا حرج عليه، لان الاصل في الماء انها الطهاره ولا ينتقل عن الاصل الا بالدليل، فاستصحب الاصل ولا تضيق ولا تعمد على نفسك. رفع رجما لا تسأل إلا إذا تسأل يقول أن هذه نجاسة مثلا، أما الماء فلك هو ماء، أنت غير مطرف وغير متعبد بالتحري عن ذلك ولا تضيق على نفس الجاهل. كذلك دخلت بيت مسلم، دخلت بيت أخيك المسلم ويعني قدم لك طعاما يعني لا تؤدي بما تحقيق فاستنى منين واللحمه جايبينها ازاي والى اخر هذه المسائل التي يتركها بعض الناس. ما دام في بيت مسلم فالاكل في المسلم البراءه، والاكل في المسلم انه يتحرى الحلال فلا تساله عن طعامه. ما دام في بيت المسلم تاكل من طعامه ولا تتحرى عن طعامه فتضيق على نفسك، لان الاكل في المسلم حكم الظن وانه ياكل الحلال. اي نعم. كذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه بأن يبدي له من أحواله وعاقبته ما فرغ عنه وذكره، فلعله يسوءه إن أبدي له. فالسؤال عن جميع ذلك تعرض لما يكرهه الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه يكره استمزاءها ولذلك سكت عنها، لأن هذه القضايا لو لم يكره الله إبداءها لما سكت عنها. لو كان الله يحب أن تبدا لأبداها، لكن الله يحب أن تبدا، فلذلك سكت عنها الوحي الدليل. فلذلك هنا نحن ان ننقي ونفتش ونبحث حتى نظهرها. اي نعم. وروى البخاري عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اعظم المسلمين ظلما من سال عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسالته. فحرم من اجل مسالته. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واحتياجهم على انبيائهم، فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا رواه الامام احمد ومسلم والنسائي. وعن ابي ثعلبه الكسري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحج حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تقربوها، وترك اشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الله سبحانه وتعالى كما يشير الاستدلال بهذه القاعده او بهذا المعنى في كلام الامام ابن حزم رحمه الله تعالى: استصحاب الفرائض. ويعيد ايضا استدلال الى جانب هذا الحديث بقوله تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، وترك اشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشياء فقال: الحلال ما احل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما قد عفى عنه فلا تكلفوا. رواه الترمذي والحاكم وابن ماجه. والتزم الصحابه هذا الادب حتى كانوا ما يسالون، يعني يسالون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء، لكن كانوا يفرحون جدا إذا أتى رجل من أهل البادية فيسأله ويسمعون الجواب فيستفيدون. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل الغافل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. وفي قصة اللعان من حديث ابن عمر، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعادها. ولمسلم عن النواس بن سمعان قال: اقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه في المدينه ما يمنعني من الهجره الا المساله. كان احدنا الى هذا لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود انه قدم المدينه وافدا فاستمر بتلك الصوره ليحصل المسائل، لان ما زالوا بصفه الوافد فكان له رفقه وسعى في ان يسال، لان وافد يعني بمعنى ايه؟ يقدم مده يسيره ثم يغادر بعدها. فهو حرص على ان يستبقي صفه الوافد وصفه المقيم، لانه اذا كان من المقيمين جرى عليه الاصل هو انه لا يسال، لكن وافد يسال ايضا. يقول القدمي: ومراده انه قدم وافدا. الحديث اصله: اقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه بالمدينه لا يمنعني من الهجره الا المساله. لا يمنعني من الهجره يعني ايه؟ يمنعني من اتخاذ المدينه مهاجرا ووطنا اذا كان، لكن ظلت ناشفا سنه بصفه الايه؟ انه وافد وليس مقيما مهاجرا. لا يمنعني من الهجره الا المساله، الحرص على الاسئله. كان احدنا اذا هاجر لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم، ومراده انه قدم وافدا فاستمر بتلك الصوره ليحصل المسائل، خشيه ان يخرج من صفه الوفد الى استمرار الاقامه فيصير مهاجرا فيمتنع عليه السؤال. وفيه اشاره الى ان المخاصمه بالنهي عن السؤال غير الاعراض وجودا كانوا او غيرهم. يا ايها الذين امنوا يعني المقصود بها المهاجرون. وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال: لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إلى آخر الآية، إنا قد اتقينا أن نسأله صلى الله عليه وسلم. فأتينا أعرابيا فرسلناه برداء وقلنا بل النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نسأله مسألة الأعرابي يتنازع هنا لسه على ظهرها لسه محرمة، يقول لهم هدية مجاملة له يقولون: إذا يسأل الرسول عليه السلام هذا السؤال. ولأبي يعلى عن البراء: إن كان يأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء عن الشيء فأتهيأ، وإن كنا لنتمنى الأعراب أي سموم الأعراب ليسألوا فيسمعوهم أو فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فيستفيدوها. وأما ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة رضي الله عنهم فيحتمل أن يكون قبل ظهور الآية، ويحتمل أن النهي بالآية لا يتناول ما يحتاج اليه مما تقرر حكمه او ما لهم بمعرفه به حاجه رامده، كالسؤال عن الذبح بالحسب، والسؤال عن وجود طاعه الامراء اذا امروا بغير الطاعه، والسؤال عن احوال يوم القيامه وما قبلها من الملاحم والفتن، والاسئله التي في القران كسؤالهم عن الكلاله والخمر والميسر والقتال في شهر الحرام واليتامى والمحيض والنساء والطيب وغير ذلك. وعن ابن عمر قال: لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن. وعن عمر: أحرج عليكم أن تسألوا عما لم يكن فإن لنا فيما كان يغلب. يعني لا تسألوا في الصلوات، لكن فإننا نزل ومع الماء يشغلنا عن الاستغلال من الاستغلال. وعن زيد بن ثابت أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا وقع يعني، فإن قيل لا قال: دعوه حتى يكون، دعوه حتى يكون. أيضا وعن أبي سلمة أو معاذ مرفوعا: لا تعتدوا بالذرية قبل نزولها، فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال كذب وإن عجزتم لتشهدت بكم الكذب. هذا مسلم. قال بعض الأئمة والتحليف في ذلك أن نبحث عما لا يوجد في نص على كتابه. أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها، فهذا مطلوب لا مطلوب، بل ربما كان فرضا على من تعين عليه من المشتغلين. هذه هنا أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين متنازلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود رسم الجمع أو بالعكس. فهذا الذي ذمه السلف وعليه الصدر حديث ابن مسعود رفعه هلك المتمتعون أخرجه مسلم، لأن هذا فيه تضييع الزمان بما لا فائدة تحته. ومثله الإكثار من التسريع، يعني مسألة ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا درة بوقوع جدا، فيظل الإنسان يفرع ويعني يفرع على الفروع ثم يفرع على فروع الفروع ويلتف العمق في هذا فيبدو فيها زمانا كان تقول في غيرها أو لا. وخاصة إذا ترتب على التقصير فيما يعني هو متعجل عليه أو فيما هو أكثر وقوعا. وأخذت من ذلك في فقرة السؤال أن تحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، يعني أشد من هذا قبحا وسوءا أن الإنسان يظل يفكر ويخترع الأسئلة ويولد الأسئلة في أمور مغيبة الشرع لم يتعرض لها. مثلا للرجال ورد في القرآن والسنة أن الرجال سوف يزولون الحور العين، فماذا عن النساء؟ هل النساء لهن يعني أزواج أيضا مثل الحور العين؟ هل هذا تعرض لها القرآن؟ هل هذا تعرض لها السنة؟ إذا لا تسأل عن هذا، لا تسأل عن هذا ولا تسأل مثل هذا. ولو كان هذا مما يفيدنا في ديننا ومما يجب علينا الإيمان به والتعرف علينا أوحى الله إلى رسوله قولا خاتما بذلك، لكن لما لم يتعرض له البحث فلا تضيع وقتك بالاستغلال فيما لا يعنيك، وبالحفظ الإسلامي الإسلام المرء تلقوه ما لا يعنيك. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، والله حكم عدل ودود غفور رحيم يكرم عباده بكرمه وبفضله. هذا هو الكلام مجمل، ما تسكت المسلم مثلا السؤال عن وقت الساعة مثلا القيامة، هذا أيضا سؤال عما لا يعنيه، هذا مما استأثر الله لعلمه ويعني شد باله مناقشة به جواب هذا السؤال. ولذلك لما سأل ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة انتقل عن السؤال عما لا يعني إلى السؤال عما يعني، فقال وما أعددت لها، هذا هو الذي يحصل ما أعددت لها، واضح إلى آخر الحديث. فذلك السؤال عن الروح والسؤال عن مدة هذه الأمة إلى أكثر ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل السري، يعني لا يوجد ذلك، هذا يعني الذي لا يطرح السؤال عنها وداخلة النهي لغدا فإنها أشياء مغيبة لا يدركها الحس. وفي نفس الوقت الوحي الذي هو من الصفة الوحيدة التي من خلالها نستطيع أن نصل إلى الإجابة القاطعة في هذه المسائل، الوحي لم يعني يمد فيها ولم يخبرنا بأجوبتها، فدل على أنها مما لا يعنينا ومما لا يسري أن تشتغل به، فهذه الأشياء كلها لا تعرف إلا بالنقل السري ولا نقل. إذا ينبغي ألا نسأل ولا نتحرى ولا نتوقع. والكثير منه لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به من غير بحث. وأخذت من ذلك يعني أخذت أيضا من هذه السورة وهي التمتع والتحري فيما هو من الأمور الغيبية التي لا يدركها الشك ولم يتعرض لها الحق. وأخذت من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة. هذا يدخل في هذا السؤال المذموم الأشياء التي لو أكثرت السؤال عنها تتوقعك في البحث وفي الحيرة، ومن هنا يأتي بلاء الوسوسة ولا أدراك ما الوسوسة والعذاب الذي يعيشه صاحبها والتكبير الذي يسلب حياته كلها والخلل الذي يقع على حياته وعلى دينه وعلى والدته. الاستنساخ هذا هو كثرة الاستغراق وراء أن هذه الأشياء التي تتوقع في الحيرة وفي الشك. قال بعضهم مثال التمتع في السؤال حتى يجري المسؤول الى الجواب بالمنع بعد ان نسي بالاسم، يعني ممكن الانسان يسال سؤال بالضبط كده كبني اسرائيل في حديث البقره ان الله امركم ان تذبحوا بقره، لو اكلوا اي بقره وذبحوها انتهى الامر، لكن لما تمتعوا وتكبروا شد الله سبحانه وتعالى عليه. قالوا يا موسى ما ربك يبين لنا ناهي، قال انه يقول انها فتره لا تالم ولا لبس عوالم بين ذلك تفعل ما تؤمرون فنطاعوا واستسلموا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها فتره تفرح فاساءوا لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان الفتره تشابه علينا وان شاء الله وإن إن شاء الله لمهتدين. هذه المرة قالوا إن شاء الله. قال إنه يقول إنها نقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحق مسلمة لا فيها شريك. قالوا الآن جئت بالحق. انظر كيف استقامت تركب الأسئلة بسوء الأدب. أولا يقولون يا موسى من سوء أدبهم مع نبيه. ثم ادعو لنا ربك جئت من حق ربنا. وبعدين في الآخر ختام سوء أدبهم لعنهم الله. قالوا الآن ليس بالحق يعني اللي كنا موسى ما جاءكم بالحق. قال الآن ليس بالحق فمنحوها وما كانوا يفعلوا الحق رغما يعني هذا. طبعا نحن نقصد الله من الكافرين من اليهود من المؤمنين بل أن الذين اليهود مؤمن مفيش اليهود الآن يطلق عليه أنه مؤمن. كل اليهود كفر وكل مسألة كفر لأنهم لم يؤمنوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. نحن الذين امنوا باتباع موسى على الاسلام. يقول تحدي يعني الشخص يجيبك او يعني تسال سؤال فيجيبك بالاباحه وروح وتكفيك انت تهم تفتش وتفتش حتى في النهايه تضطر الى ان يؤذيك بالمنع والتحريم والتوحيد. يقول مثال التنفع في السؤال حتى يمضي المسؤول الى الذهاب للمنع بعد ان نسي بالاذن أن يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق. هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه أو لا؟ السلع الموجودة في السوق نشتريها ولا الأول لازم الإنسان يتحرى ليفهم منين ويشتريها إزاي يعني قبل ما تصير إليك يعني من أين له من هذه السلع؟ فيجيبه بالزواج في النص يقول لا يعني لا ينبغي لك إنك إيه؟ تتحرى وتشتري نفسك ونمر عن البراءة. فإن هذا السائل بقى فقال أخشى أن يكون من مهد أو غف أخشى أن يكون من مهد أو غف وبقدر الله يكون قد وقع في ذلك الوقت شيء من ذلك في الجملة. يكون فعلا حصلت حادثة في الحي القريب أو في الشارع القريب أو في نفس السوق حادثة ذهب أو إيه أو غف فيحتاج المسلم إلى أن يكون له لا إذا امتنع أو الورع يقضي بأن تمتنع عن السرعة ولو كان سهل عن نفسه من البداية بدون تمتع وكثيرا كان ما يحصل هذا نتيجة التمتع في السؤال والتسليم والتفهم والتوسع والتكلف ينتهي فعلا الإنسان بعد ما تبيح وتستبطل يحصل الأمر إيه؟ لا ذلك في المنع. هذا من شأن هذا التمتع والتعمق في السؤال. يقول ويقدر ذلك ان خلت شيء من ذلك حرم وان تردد سلم او كان خلاف الاولى. ولو سكت السائل عن هذا التمتع لم يجد المفتي على جوابه بالجواب. واذا تقرر ذلك فلن يسد باب المسائل حتى فاته معرفه كثير من الاحكام التي يذكر وقوعها فانه يقل فهمه وعلمه. ومن توسع في تسريع المسائل وكونه فيها ولا سيما فيما يقل وقوعه او ينذر ولا سيما ان كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة فانه يذم فعله وهو عين الذي كرهه السلف. يعني لا مانع من ان تسال سؤال المستفهم الراجل المتعلم لان طبعا طالب العلم كيف يتعلم يعني نحن نريد ان نوقع الكلام في موضعه المناسب موضع لا يفي به. فالإنسان لا يعني لا يتفرق في أو لا يغلو في التعامل مع هذه القضية، قضية كفر السؤال هذه. من فهناك فرقان واقف. فرق أن الإنسان يغالي ويتقطع ويتفيهق ويفرع الفروع وفروع الفروع وفروع الفروع وفروع إلى هذه الصور من التنطع التي ذكرناها تصل إلى ما يكون. على الطرف الآخر الناس تسد ثمان هذه المسائل حتى ينسد عليها ده على إذن فلم يتعلم كثير من الأحكام حتى الذي يحتاجها. فمن يشد بهذا المسائل تماما حتى المسائل التي يحتاجها الإنسان في دينه أو طالب العلم فيتعلمها فيقول معرفة كثيرة من الأحكام التي يكثر وقوعها. فهذا يكون يحصل أنه يقل فهمه ويقل علمه. وعلى الجانب الآخر من توسع في تسريع المسائل ويقل بها بس يما إذا كانت نادرة الوقوع حتى إذا كان يحصل ذلك المغالاة والمغالبة فإنه يلم فعله. هذا هو الذي كرهه السلف رحمه الله تعالى. لا حظ في بعض المجالس يعني بعض الشباب يأتي لعالم جليل من العلماء هذا السبب يعني ربما يستطيع أن يحدد شيء من علم مسألة من المسائل سهر الليالي الطوال حتى يحصلها. فإذا جلس أمام عالم يعني والله أعلم يعني يحصل المباهاة فالأول يبدأ باستدراج العالم وهذا يحصل كثيرا جدا وهذا ليس من الأجل في شيء يحصل هذا الاستدراج يظهر له في البداية أنه بيسأل سؤال بريء يعني بيسأل سؤال إنسان فعلا لا يعلم فالعالم يفتي فيقول لي أنا أسأل أحد ما كذا يقول لكن فلان يقول كذا ويظهر من خلال الحوار أنه متطلع مبتلع صناعة يتعامل جدا عن المسألة وينتقل من المستخدم الرابط في العلم إلى المجادل المناظر الذي يحاول أن يحفظ هذا الشيخ ويفهمه. حتى حصل مرة مع فضيلة الشيخ أو واحد زمائلي هنا في الإسكندرية حصل معه موقف كنت هذا واستدرجه الأخ أولا بالسؤال ثم أرى أغلى يعني يجادل ويتنطع ويفرع ويفرده إلى أن قال الشيخ في هذا التواضع قال يا أخي أظني فإني لا أحسن يعني هذه المسألة فإني لا أحسن هذه المسألة فبدأ يكون أن يراقب نيته مراقبة دقيقة في موضوع السؤال أن يكون راغبا في العلم ما يكون راغبا في المجادلة أو يعني الإخراج. يقول ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين شاهدوا التدبير وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك مقتصرا على ما يصدق للحجة منها فإنه الذي يحمد وينتفع به. هو طلب العلم، طلب العلم من مظانه تعلم الفقه، تعلم مسائل الفقه، تعلم الحديث، التفسير وهكذا. هذا لا حرج فيه إذا كان لهذه الصورة. وهذا هو الذي سلكه يعني فقهاء الأمصار من التابعين كمن بعدهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في المواصفات: الإكثار من الأسئلة مذموم، والدليل عليه أن نفهم المستفيض من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح. ثم ذكر الآية وبعض الأسئلة التي أرد لها. ثم قال: والحاصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية مذموم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعظوا في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه، وكانوا يحبون أن يجيء الأعراب.